الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم البديع. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا طلاب وطالبات قسم اللغة العربية في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية، نرحب بكم إلى هذا اللقاء المتجدد في مادة علم البديع الحلقة الرابعة، حيث سنتناول فيه فنونا مهمة من فنون البديع المعنوي أيضا التي تناولنا جزءا منها في الدروس السابقة. وهذه الفنون التي سنتناولها هي ما تبقى من المبالغة، وهو فن الإيغال. وسنتناول فنين آخرين مهمين جدا، هما التتميم والتوريح. وقبل أن ندخل إلى التتميم والتورية، نواصل الفن الأخير من فنون المبالغة وهو الإيغال. والإيغال هو ضرب من المبالغة، إلا أنه في القوافي خاصة لا يعدوها، أي أنه مختص بقوافي الشعر، وهناك من أدخله أيضا في جوانب الكلام الأخرى غير النظم. والإيغال مشتق من الإبعاد، يقال أوغل في الأرض إذا أبعد فيها، وقيل إنه سرعة الدخول في الشيء، يقال أوغل في الأمر أي دخل فيه بسرعة. ومن أمثلة الإيغال قول الأعشى: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فقد تم المثل أي التشبيه بقوله أنه قال كناطح، تمه بقوله وأوهى قرنه. فلما احتاج إلى القافية اللامية قال الوعل، فسئل وكيف صار الوعل مفضلا على كل ما ينطح، على كل ما ينطح، فقال لأنه ينحط من قنة الجبل، لأنه ينحط من قنة الجبل أي من علاه على قرنه فلا يضيره. ثم سئل نحو من، قال نحو ذي الرمة بقوله ضف العيسى في أطلال مية واسألي رسوما كأخلاق الرداء المسلسلي، أظن الذي يجدي عليك سؤالها دموعا كتبديد الجمان المفصلي. ففي البيت الأول تمم الشاعر كلامه بقوله كأخلاق الرداء، ثم احتاج إلى القافية فقال المسلسلي فزاد شيئا على المعنى. وفي البيت الثاني تم كلامه بقوله كتبديد الجمان، ثم احتاج إلى القافية بعد تبديد الجمان فأتى بما يفيد معنى زائدا وهو المفصل. ومن الإيغال الجميل أيضا قول امرئ القيس: كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقبي. فهنا شبه الشاعر عيون الوحش لما فيهن من السواد والبياض بالجزع، وهو الخرز الأسود المشوب بالبياض. ولما كانت عيون الوحش لا ثقوب فيها كانت أشبه بالخرز الذي لم يثقب، فمعنى التشبيه تم بقوله الجزع أي مثل الجزع وهو الخرز الأسود المشوب بالبياض. وقوله الذي لم يثقب إيغال في التشبيه، زود البيت بالقافية وأفاد فيه معنى زائدا وهو تأكيده التشبيه، لأن عيون الوحش غير مثقبة ولا يخفى ما في هذه الزيادة من حسن. ومن الإيغال أيضا في التشبيه قول زهير بن أبي سلمى: كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفناء لم يحطم. والمعنى الذي عبر عنه زهير انتهى عند قوله حب الفناء، وزيادة المعنى في قوله لم يحطم، فزهير شبه ما تفتت وتساقط من العهن أو الصوف الملون بحب الفنا الأحمر، ولما قال بعد تمام بيته لم يحطني أراد أن يكون حب الفنا صحيحا، لأن حب الفنا إذا كسر ظهر له لون غير الحمرة. إذا كسر حب الفنا ظهر له لون غير الحمرة. فهذا البيت شبيه ببيت امرئ القيس السابق، من حيث أن الإيغال فيه زود البيت بالقافية وأفاد معنى زائدا في المشبه به. ومن الإيغال البليغ باتفاق البديعيين قول الخمساء في أخي صخر: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. فإن معنى جملة البيت كامل من غير القافية، ووجودها زيادة لم تكن له قبلها، فالخنساء لم ترضى لأخيها أن يأتم به جهال الناس، فحتى جعلته يأتم به أئمة الناس، ولم ترضى تشبيهه بالعلم وهو الجبل المرتفع المعروف بالهداية، حتى جعلت في رأسه نارا. فهذا الإيغال البديع أكمل معنى المشبه به، وزود البيت بالقافية، فكأنه عمل عملين: عمل إكمال البيت بالقافية، وعمل المعنى الزائد الإضافي الذي فيه مبالغة. ومن بديع إيغال المحدثين قول مروان بن أبي حفصة: هم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا. فقوله وأجزلوا إيغال في نهاية الحسن، أي وزادوا في العطاء وبالغوا فيه. والإيغال ليس مقصورا على الشعر، وإنما هو يجيء في الشعر والنثر على حد سواء، ومجيء في النثر المسجوع أكثر، وذلك لإتمام الفواصل وزيادة المعنى. ومن أمثلته قول الله تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن الكلام تم بقوله: ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما، ثم احتاج الكلام إلى فاصلة تناسب القرينة أو الفاصلة الأولى، فلما أتى بها وهي لقوم يوقنون أفاد بها معنى زائدا، لأنه لا يعلم أن حكم الله أحسن من كل حكم إلا من أيقن أنه سبحانه حكيم عادل. والإيغال الذي يعد من البديع حقا هو ما يستدعيه المعنى ويتطلبه الكلام استكمالا للشعر بالقافية وللسجع بالفاصلة، وليس من بديع المعنى في شيء كل إيغال يتكلفه الشاعر أو الناس. نتحدث عن درس مهم وفن بديعي جميل من فنون البديع، قريب من معنى الإيغال، لأن فيه تتميما للمعنى وزيادة له وتحسينا. هذا الفن هو التتميم. فيا ترى ما هو التتميم؟ التتميم كما يعرفه رجال البديع هو عبارة عن الإتيان في النظم والنثر بكلمة إذا طرحت من الكلام نقص حسنه ومعناه. ويعرفه قدامة بن جعفر بقوله: هو أن يذكر الشاعر المعنى فلا يدع من الأحوال التي تتم به صحته وتكمل معها جودته شيئا إلا أتى به. فعلى كلا التعريفين التتميم هو إضافة شيء إلى الكلام يزيده حسنا ويزيده معنا، ولو نقص شيء من ذلك لم اكتمل المعنى بالشكل الأفضل والأحسن. وللتتميم أمثلة كثيرة تتبع تقسيماته، فالتتميم يقسم قسمين أو يأتي على ضربين: ضرب في المعنى وضرب في الألفاظ. فالتتميم المعنوي هو تتميم المعنى، وهو المراد هنا، ويجيء للمبالغة والاحتراس، ومجيئه يأتي في المقاطع والحشو، وأكثر مجيئه يكون في حشو البيت أو في حشو الكلام. ومن أمثلة مجيئه للاحتراس قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فقوله من ذكر أو أنثى تتميم، وقوله وهو مؤمن تتميم، تتميم ثان في غاية البلاغة. فبذكر هذين التتميمين تم معنى الكلام وجرى على الصحة، ولو حذف أحدهما أو كلاهما لنقص معنى الكلام واختل حسن البناء. ومنه أيضا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة، ما من مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة من غير الفرائض إلا بنى الله له بيتا في الجنة. ففي هذا الحديث وقع التتميم في 4 مواضع، هي قوله مسلم، وقوله لله، وقوله كل يوم، وقوله من غير الفرائض. فحذف أي من هذه التتميمات ينقص من معنى الحديث الشريف ويقلل من قيمته البلاغية. ومما ورد فيه التتميم المعنوي للاحتراس أيضا من النفر قول أعرابية: ثبت الله كل عدو لك إلا نفسك. فبقولها نفسك واستثنائها النفس تم الدعاء بالشكل الصحيح، لأن نفس الإنسان تجري مجرى العدو له، يعني أنها تورطه وتدعوه إلى ما يوبقه ويهلكه. النفس الأمارة بالسوء، كما قالت زليخة وذكر الله عز وجل ذلك عنها في القرآن، فقال إخبارا عنها: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وكما قال ذلك الشاعر الذي يهرب من نفسه ويرى أن نفسه هي عدو من أعدائه الذين لا يمكن أن يجعلها بعيدة عن العداوة، فقال: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. ولذلك قالت: كبت الله كل عدو لك، فانتهى المعنى في ظاهره، لكن لم يتم المعنى بالشكل الصحيح بقوله إلا بعد قوله إلا نفسك. ومن أمثلة التتميم المعنوي شعرا قول عمرو بن براق: فلا تأمنن الدهر حرا ظلمته، فما ليل مظلوم كريم بنائم. فقوله كريم مظلوم بنائم، قال مظلوم كريم، تتميم، لأن اللئيم يغضي على العار وينام عن الثأر ولا يكون منه دون المظالم تكبر، لأن من يهن يسفل الهوان عليه، قال ما لجرح بميت إله، فلا يتأثر ولا يحسب حسابا للثأر إلا المظلوم الكريم. ومنه أيضا قول طرفة: فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. فقوله غير مفسدها إتمام للمعنى بالاحتراس والتحرز، أي سقى الله عز وجل ديارك بمطر وغيث لا يفسدها، لا يأتي وبالا عليها، فيأتي هذا الغيث عبارة عن سيول جارفة وفيضانات تأخذ هذه الديار بما فيها، وإنما يكون مطرا هانئا هنيئا مريئا. ومثال ما جاء من التتميم للمبالغة الأول للاحتراس للمبالغة قول زهير بن أبي سلمى: من يلقى يوما على علاته هرما، هرم بن سنان، من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة منه والندى طرقا. فقوله على علاته تتميم للمبالغة. ومن أبلغ ما ورد من التتميم للمبالغة قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فقوله على حبه تتميم للمبالغة التي تعجز عنها قدرة المخلوقين، أي على الرغم من حبه، بينت الإيثار الذي لديهم لا الأثر. هذا التتميم المعنوي. وأما النوع الثاني من التتميم فهو التتميم اللفظي، وهو التتميم الذي يقصد به التتميم الذي يؤتى به لإقامة الوزن، بحيث أنه لو طرحت الكلمة استقل معنى البيت بدونها. وهذا النوع على ضربين أيضا: كلمة لا يفيد مجيئها إلا إقامة الوزن، وأخرى تفيد مع إقامة الوزن ضربا من المحاسن. فالأولى من العيوب إذا كان فقط للوزن، والثانية من النعوت والمحاسن لأنها تفيد شيئا من المحاسن أو نوعا من المحاسن. والتتميم في الألفاظ الذي يفيد مع إقامة الوزن ضربا من البديع وهو المطلوب هنا والمراد، مثاله قول المتنبي: وخفوق قلب لو رأيت لهيبه يا جنتي لظننت فيه جهنم. فإنه جاء بقوله يا جنتي لإقامة الوزن، ولكنها في الوقت ذاته أفادت تتميم المطابقة بين الجنة وجهنم، وهو تتميم معنوي كما أخذنا. النوع الثالث من أنواع البديع المعنوي في هذا الدرس، وهو نوع من أهم أنواع البديع فعلا. فأنواع البديع المهمة جدا، وكل البديع مهم، لكن التورية هي نوع مهم، هي والجناس
والسجع.
هذه الأنواع الثلاثة من البديع تعد أهم فنون البديع على الإطلاق. والتورية هي أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، معنى ظاهرا قريبا غير مراد، ومعنى بعيدا خفيا هو المراد. فالمعنى الظاهر غير المراد هو المورى به، والمعنى البعيد المراد هو المورى عنه. ومن هذا الباب نجد أمثلة كثيرة على التورية، فمن أمثلتها قول سراج الدين بن الوراق، سراج الدين الوراق: أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب. انتبه يا بني لهذا المثال: أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب، ورب الشعر عندهم بغيض، ولو وافى به لهم حبيب. ترى أين التورية؟ التورية في قوله في لفظة حبيب، ولها معنى أحدهما المحبوب، وهذا هو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن أول وهلة. لماذا؟ لماذا يتبادر إلى الذهن أول وهلة حتى سمينا المعنى القريب أو المعنى المورى به؟ لأنه مهد له بكلمة بغيض وهي مقابلة لحبيب. والمعنى الثاني الذي يريده الشاعر هو اسم أبي تمام الشاعر، وهو حبيب بن أوس الطائي، وهذا هو المعنى البعيد الذي أراده الشاعر، لكنه تلطف فورى عنه وستره بالمعنى القريب. والمعنى يقول: إنني أصون وجهي عن أولئك الذين لا يتذوقون الشعر ولا يحبون الأدباء، فهم يكرهون الشعراء ولو حتى وافى لهم به حبيب، أي لو جاء به حبيب بن أوس الطائي. هذا هو المعنى الذي يريده، غير معقول أن يقول ولو وافى به لهم حبيب، أي من المحبة. فحبيب بن أوس الطائي، حبيب بن أوس الطائي هو من أشهر الشعراء وأجملهم. ومنه كذلك قول بدر الدين الذهبي: يا عاذلي فيه قل لي إذا بدا كيف أسلو، يمر بي كل وقت وكلما مر يحلو، وكلما مر يحلو. أين التورية هنا؟ في قوله مر، كلمة مر، فإن لها معنيان، أحدهما أنها مأخوذة من المرارة، وهو المعنى القريب بدليل ماذا؟ مقابلتها بكلمة يحلو، الحلاوة تقابل المرارة، وهذا المعنى القريب الظاهر غير المراد. والمعنى المراد الثاني المأخوذ هو أنه مأخوذ من المرور، وكلما مر يحلو من المرور، وهذا هو المعنى البعيد الذي يريده الشاعر. ومما ورد في القرآن الكريم من هذا الباب قول الله تعالى، هو يمكن أن نذكره هنا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فلفظ التورية في الآية الكريمة هي جرحتم، ولها معنيان. لفظ التورية جرحتم لها معنيان، أولهما قريب ظاهر غير مراد، وهو إحداث تمزق في الجسم، والثاني بعيد خفي مراد، هو ارتكاب الذنوب واقتراف الآثام. والتورية يا شباب أنواع متعددة، فالتورية أربعة أنواع: التورية المجردة، والتورية المرشحة، والتورية المبينة، والتورية المهيئة. نأخذها واحدة واحدة. أولا التورية المجردة. التورية المجردة هي التي لم يذكر فيها لازم من لوازم المورى به وهو المعنى القريب، ولا من لوازم المورى عنه وهو المعنى البعيد، ولذلك سميت ماذا يا شباب؟ سميت مجردة، لأن ليس فيها أي لازم، ليس فيها أي لازم من لوازم المورى به ولا المورى عنه. ومن أمثلتها الجميلة جدا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خروجه إلى بدر وقد قيل له: ممن أنتم؟ سأله أعرابي من المارة عندما سأله كم عدد المشركين، فقال له: ممن أنتم؟ فلم يرد أن يعلم السائل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ماء. قال: ماذا؟ قال: من ماء. وأراد أننا مخلوقون من ماء، فلم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فورى عنه بقبيلة من العرب يقال لها ماء. فظل الأعرابي يقول: من ماء بني فلان؟ بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فيقول الأعرابي: من ماء بني فلان أم من ماء بني فلان؟ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يكذب، وفي نفس الوقت وفي الوقت نفسه قال له: نحن من ماء، أي خلقنا الله عز وجل من ماء مهين. وهو ظن أنه يقول من قبيلة ماء، وهي قبيلة معروفة عند العرب، فكان يقول العربي وقع في حيرة: من ماء بني فلان أم من ماء بني فلان؟ بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ مراده من هذا الرجل. ومن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الهجرة، عندما سأله سائل عن النبي قائلا: من هذا؟ أي من هذا الذي معك؟ هو لا يريد أن يقول إنه محمد بن عبد الله أو محمد رسول الله، لأنه كان ملاحقا ومطلوب. فقال أبو بكر: هاد يهديني، هاد يهديني، هو هاد يهديه ويهدي الأمة كلها. فأراد أبو بكر هاد يهديني إلى الإسلام، هذا هو المعنى ماذا؟ البعيد، لكنه وراده بمعنى بهذه الطريق، أي الذي يدلني على الطريق. نعم، فهو أيضا لم يكذب فاستخدم المعنيين. ومنه شعرا قول القاضي عياض: في سنة كان فيها شهر كانون معتدلا فأزهرت فيه الأرض، قال: كأن نيسان أهدى من ملابسه لشهر كانون أنواعا من الحلل، أو الغزالة من طول المدى خرفت، فما تفرق بين الجد والحمل. فالتورية هنا مجردة، والشاهد في الغزالة والجد والحمل، فإن الشاعر لم يذكر قبل الغزالة ولا بعدها شيئا، لم يذكر قبلها ولا بعدها شيئا من لوازم المورى به كالأوصاف المختصة بالغزالة الوحشية من طول العنق وسرعة الالتفات وسرعة النفرة وسواد العين، ولا من أوصاف المورى عنه كالأوصاف المختصة بالغزالة الشمسية من الإشراق والسمو والطلوع والغروب. وهو يقصد بالغزالة ماذا؟ الشمس، نعم، وليس الغزالة الحيوانية. هذه هي التورية المجردة. أما النوع الثاني من التورية فهي التورية المرشحة. انتبه يا بني، التورية الثانية ما هي؟ التورية المرشحة. التورية المرشحة هي التي يذكر فيها لازم من لوازم المورى به فقط، وهو المعنى القريب، لازم من لوازم المورى به وهو المعنى القريب، قبل لفظ التورية أو بعدها. سميت مرشحة لماذا؟ لتقويتها بذكر لازم المورى به، ثم تارة بذكر لازم. وهذه التورية المرشحة نوعان: إما أن يذكر اللفظ اللازم قبل لفظ التورية، أو يذكر بعد لفظ التورية. فالقسم الأول منها هو ما ذكر لازم المورى به قبل لفظ التورية. وذكر هنا أمثلة متعددة يجدر بي أن أنبهكم إليها يا شباب، لأنها فيها رائحة الاعتزال. هذه الأمثلة مهمة، انتبهوا، هي أمثلة خاطئة وردت في الكتاب، هي فيها رائحة الاعتزال والمذهب المعتزلي. أولا، عندما قال في التورية المجردة قال: وأعظم أمثلة هذا النوع قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذا في المجردة، أنا نسيت أن أقول لكم في المجردة. فقال استوى هي كلمة التورية، والاستواء هنا كما يقول الزمخشري، والزمخشري معروف أنه من زعماء المعتزلة، وكلما عنت له مناسبة يذكر فيها مذهبه الاعتزالي لا يتردد. قال أحدهما: الاستقرار في المكان، وهو المعنى القريب المورد، والثاني: الاستيلاء، والملك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما هو مذهب المعتزلة. ولذلك أنا استبعدت هذا المثال تماما، وهو لا يرد في اختبار، ولا ينبغي لنا أن نقول استواء معنى الاستيلاء أو بمعنى الاستواء الاستقرار أو كذا. فنعم، هو معناه الظاهري الاستقرار، كما قال الإمام مالك حسب ما أذكر، قال: الاستواء معلوم، معروف ما هو الاستواء، لكن الكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. ولذا أما هؤلاء فقد كيفوا وقالوا إنه ذكر الاستواء معنى الاستقرار، لكن المعنى البعيد هو الاستيلاء. فهل استولى ربنا عز وجل على عرش استيلاء؟ ممن إذن استولى؟ أستغفر الله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا مثال لا يصح في باب التورية، وليس من باب التورية على الإطلاق. والمثال الذي أورده هنا في باب التورية المرشحة أيضا لا يصح، الذي قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فإن قوله بأيد على حد قوله، فإن قوله بأيد يحتمل اليد الجارحة، وهذا هو المعنى القريب المورى به. وقد قال هذا اليد الجارحة، وقد معنى هذا كأنه هذا المعنى القريب، نعم، يد وبس، نقول يد فقط. وقد ذكر من لوازمه البنيان، ويحتمل القوة والعظمة، وهذا هو المعنى البعيد حسب قوله وزعمه. نحن نقول: والسماء بنيناها بأيد، أيد تليق به سبحانه وتعالى. فعندما هو يثبت لنفسه اليد ويثبت لنفسه الاستواء، ونحن ننكره ونقول لا هو يقصد الاستيلاء، وهنا نقول لا هو يقصد القدرة، نقول بل هو يقصد ما قصد، هو يقصد اليد التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى فقط، ليس إلا. ولذلك لا مثال للتورية المجرد المرشحة هنا، وإنما الله عز وجل أثبت لنفسه يدا أو أيد، ونحن نثبتها له كما أثبتها لنفسه. فاليد معلومة، لكن الكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. ومنه لكن من التورية المرشحة الجميلة جدا قول الشاعر يحيى بن منصور وهو من شعراء الحماسة، قال: فلما نأت عنا العشيرة كلها أنخنا، فحالفنا الصيوف على الدهر، فما أسلمتنا عند يوم كريهة، ولا نحن أقضينا الجفون على وقري. فالشاهد لفظة التورية الجفون، الجفون فإنها تحتمل جفون العين، وهذا هو المعنى القريب من مر به، وقد تقدم لازمه ما هو الإغضاء، والإغضاء لا يكون إلا الجفون العين، وهذا ترجيح على جهة الترجيح قبل لفظ التورية. والمعنى الثاني جفون السيوف هو المعنى البعيد، جفون هو المطلوب المعنى البعيد المراد، وهو جفون السيوف أي أغمادها، وهذا هو المعنى البعيد المراد المورى عنه. وأما القسم الثاني من أقسام التورية المرشحة فهو الذي يذكر فيه لازم المورى به بعد لفظ التورية، ومن أمثلته قول الشاعر: مذ همت من وجدي في خالها ولم أصل منه إلى اللثم، قالت قفوا واستمعوا ما جرى، خالي قد هام بي عمي، قد هام به عمي، خالي قد هام به عمي. فلفظ التورية هنا خالها، فإنها تحتمل خال النسب خالي، وهو المعنى القريب المورى به، وقد ذكر لازمه بعد لفظ التورية عندما قال من جهة الترشيح عندما قال عمي العم، فالعم والخال يعني متقاربان أو متقابلان. وتحتمل أن تكون الشامة السوداء، الخال هي الشامة السوداء التي تظهر غالبا في الوجه وتكون علامة حسن، وهذا هو المعنى البعيد المورى عنه، المعنى الخفي المورى عنه. النوع الثالث من التورية وهي التورية المبينة، والتورية المبينة هي ما ذكر فيها لازم المورى عنه قبل لفظ التورية أو بعده، أي لازم المورى عنه أي المعنى البعيد، فهي بهذا الاعتبار قسمان: القسم الأول ما ذكر لازم المورى عنه قبل لفظ التورية واستشهدوا عليه بقول البحتري: ووراء تسدية الوشاح ملية بالحسن تملح في القلوب وتعذب. فالشاهد تملح في قوله تملح، فإنه يحتمل أن يكون من الملوحة التي هي ضد العذوبة، وهذا هو المعنى القريب المورى به وغير المراد، ويحتمل أن يكون من الملاحة وهي عبارة عن الحسن، وهذا هو المعنى البعيد المورى عنه وهو المراد. وقد تقدم لازم من لوازم الحسن من لوازمه على التبيين بقوله ملية بالحسن. ومن أحسن الشواهد على هذا القسم قول شرف الدين ابن عبد العزيز، قالوا: أما في جلق، جلق يعني دمشق اسمها القديم، قالوا: أما في جلق نزهة تنسيك من أنت به مغرى، يا عاذلي دونه من لحظي دونك من لحظي سهما ومن عارضه سطرا. فالشاهد في موضعين وهما السهم والسطر، فإن المعنى البعيد هما الموضعان المشهوران بمنتزهات دمشق، السهم والصدر وهما معروفان، وذكر النزهة بجلق قبلهما وهو المبين لهما، أي اللفظ المبين لهما. وأما المعنى القريب غير المراد فسهم اللحظ وسطر العارض. أما القسم الثاني من أقسام التورية المبينة فهو الذي ذكر فيه لازم المورى عنه بعد لفظ التورية، ومن أمثلة البديعية نكتفي بهذا المثال قول الشاعر: أرى ذنب السرحان في الأفق طالعا، فهل ممكن أن الغزالة تطلع؟ فالبيت فيه توريتان إحداهما ذنب السرحان، فإنه يحتمل أول ضوء النهار، وهذا هو المعنى البعيد المورع عنه وهو مراد الشاعر، وقد بينه بذكر لازمه بعده بقوله طالعا، إذن النهار، إذن يقصد به هنا أول ضوء النهار. ويحتمل ذنب الحيوان المعروف وهو الذئب أو الأسد يسمى السرحان أيضا، وهذا هو المعنى القريب المورع به والذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة. والتورية الثانية في قوله الغزالة، فإنه يحتمل أن يكون المراد بها الشمس، وهذا هو المعنى البعيد المورى عنه وهو مقصود الشاعر، وقد بينه بذكر لازمه بعد لفظه بعد قوله تطلع، والطلع للشمس. ويحتمل أن يكون المراد بها الغزالة الوحشية المعروفة، وهذا هو المعنى القريب المورى به والذي لم يقصده الشاعر. أما التورية الأخيرة والنوع الرابع والأخير من التورية فهي التورية المهيئة، وهي التي لا تقع فيها التورية ولا تتهيأ إلا باللفظ الذي قبلها أو باللفظ الذي بعدها، أو تكون التورية في لفظين لولا كل منهما لما تهيأت التورية في الآخر. فالمهيئة على هذا الاعتبار ثلاثة أقسام: القسم الأول التورية من التورية المهيئة هو الذي تتهيأ فيه التورية من قبل واستشهدوا على ذلك بقول ابن سناء الملك يمدح الملك المظفر صاحب حماه وسيرك فينا سيرة عمرية فروحت عن قلب وأفرجت عن كربي وأظهرت فينا من سميك سنة فأظهرت ذاك الفرض من ذلك الندب. فالشاهد هنا في الفرض والندب وهما يحتملان أن يكون كل أن يكون من الأحكام الشرعية وهذا هو المعنى القريب المورابه ويحتمل أن يكون الفرض بمعنى العطاء والندب صفة الرجل السريع في قضاء الحوائج الماضي في الأمور وهذا هو المعنى البعيد المورى عنه. ولولا ذكر السنة لما تهيأت التورية فيهما ولا فهم من الفرض والندب الحكمان الشرعيان اللذان صحت بهما التورية أصلا. أما القسم الثاني من التورية المهيئة هو الذي تتهيأ فيه التورية بلفظة من بعده ومن أمثلته نذرا قول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه في الأشعث بن قيس إنه كان يحوك الشمال باليمين. الشمال جمع شملة وهو كساء يشتمل عليه ويتلفع به. فالشمال يحتمل أن يكون جمع شملة وهو الكساء الذي يشتمل به وهذا هو المعنى البعيد المورى عنه. ويحتمل أن يراد بها الشمال التي هي إحدى اليدين ونقيض اليمين وهذا هو المعنى القريب المورى به. ولولا ذكر اليمين بعد الشمال لما تنبه السامع لمعنى اليد وهذا هو النوع الثاني من أنواع التورية الذي يذكر فيها الذي تتهيأ في لفظ التورية بلفظة من بعده كما ذكرنا. فتهيأت الشمال لفظ الشمال المعنيين أن يكون فيها المعنيان بلفظ دي اليمين الذي جاء بعدها. والنوع الثالث هو القسم الثالث من النوع من هذا النوع من التورية المهيئة هو الذي تقع التورية فيه في لفظين. تقع فيه التورية في كم؟ في لفظين. لولا كل منهما لما تهيأت التورية في الآخر واستشهدوا على ذلك بقول عمر بن أبي ربيعة أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. وموضع الشاهد هنا الثريا وسهيل فإن الثريا يحتمل أن يكون الشاعر أراد بها بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر وهذا هو المعنى البعيد المورى عنه وهو المراد. ويحتمل أن يكون أراد بها نجم الثريا وهذا هو المعنى القريب المورى به. وسهيل يحتمل أيضا أن يكون سهيل بن عبد الرحمن بن عوف وقيل كان رجلا مشهورا من اليمن وهذا هو المعنى البعيد المورى عنه. ويحتمل أن يكون النجم المعروف بسهيل الموجود في السماء وهذا هو المعنى القريب المورى به. ولولا ذكر الثريا التي هي النجم لم ينتبه السامع لسهيل وكل واحد منهما صالح للتورية. ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام أن التورية هنا لا تصلح تكون مرشحة ولا مبينة لأن الترشيح والتبيين لا يكون كل منهما إلا بلازم خاص. والفرق بين اللفظ الذي تتهيأ به التورية واللفظ الذي تترشح به واللفظ الذي تتبين به أن اللفظ الذي تقع به التورية مهيئة لو لم يذكر لما تهيأت التورية أصلا وأن اللفظ المرشح واللفظ المبين إنما هما مقويان للتورية وهي جاهزة للتورية من قبلهما فلو لم يذكر لكانت التورية موجودة أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم والمعذرة على الإطالة لكننا أردنا إفادتكم وأن تكون هذه الحلقة كاملة مكملة مفهمة تامة والحمد لله رب العالمين.
علم البديع الإعداد والتقديم الدكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.